بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بقي فرعان في هذه المسألة. الفرع الأول، حكم اجتماع الورثة على الفسخ. أفاد المصنف بأنه إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فهنا توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول، أن يكون عين الثمن موجوداً كما لو باع المورث داره بألف درهم ثم مات وانتقل خياره إلى ورثته، واتفق الورثة على الفسخ ففسخوا بيع مورثهم واستردوا الدار، وكانت الألف درهم موجودة، وحكم هذا الفرض واضح، وهو أنه يجب على الورثة إرجاع الألف درهم للمشتري كما هو مقتضى انفساخ العقد، حيث يقتضي رجوع كل مال إلى صاحبه. فإذا رجعت الدار لملك صاحبها وهو الميت، رجعت الألف التي هي الثمن لملك صاحبها وهو المشتري. الفرض الثاني، أن لا يكون عين الثمن موجودا كما لو تصرف الميت قبل موته أو حتى الورثة قبل أن يفسخوا بهذه الألف درهم بهبتها أو غير. وحكم هذا الفرض أنه فيه صورتان. دقق. الصورة الأولى، أن يكون للميت مال وليس عليه دين، فعنده 1000 درهم بدل عن تلك 1000 المصروفة، وليس عليه دين. وحكم هذه الصورة أنه يجب على الورثة دفع البدل، فإذا استردوا الدار أرجعوا 1000 درهم بدلا عن تلك التي تلفت. كما هو مقتضى المعاهدة من رجوع كل مال لصاحبه، ومع فقد العين ينتقل إلى البدل. لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الصورة الثانية أن يكون للميت مال وعليه دين مستغرق لتركته. كما لو كان لدى هذا الميت 1000 درهم وعليه ديون بمقدار 2000 درهم، وقام الورثة بفسخ البيع واستردوا الدار، وحكم هذا الفرد هو أو هذه الصورة وحكم هذه الصورة هو أن فسخ الورثة صحيح، حيث إن المحجور عليه وهم الورثة لأجل الدين، لأجل الدين محجور عليهم، فليس لهم التصرف في التركة، ليس محجورا عليه من حيث الأخذ بالخيار، وإن كان محجورا عليه من حيث التصرف في التركة في المال، لكنه ليس محجورا عليه من حيث الأخذ بالخيار. فمقتضى ما تركه الميت لوارثه أن للورثة الفسخ، وبالتالي يكون المشتري كسائر الديان. من حيث تعلق حقه بهذه 2000 درهم، فتقسم هذه 2000 درهم على حسب الديان، فقد يعطى المشتري 500 درهم فقط، وأما 500 الباقية فتبقى ذمة الميت مشغولة بها إلى أن يتبرع بها متبرع. ولكن وقع الكلام في هذه الصورة الثانية في أن الفسخ الصادر من الورثة هل هو مشروط بمصلحة الديان
فليس لهم الفسخ إلا إذا كان هناك مصلحة للديان أو أنه لهم الفسخ ولو لم تكن هناك مصلحة للديان. فيوجد وجهان في ذلك. الوجه الأول أن لهم الفسخ مطلقا، كانت هناك مصلحة للديان بالفسخ أم لم تكن هناك مصلحة، كما هو مقتضى الإطلاقات. ما تركه الميت من حق فلوارثه مطلقا، فيكون للورثة الفسخ سواء كان في فسخ البيت واسترداد الدار مصلحة للديان حيث سيأخذون الدار أم لم تكن مصلحة لأنه سيشاركهم المشتري في هذه 2000 درهم. الوجه الثاني أنه ليس للورث الفسخ إلا إذا كانت هناك مصلحة للديان، وذلك لأجل أن الدليل الدال على إرث الخيار هو الإجماع وليس النبوي، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. والمقدار المتيقن من إرث هذا الخيار وانتقال الحق للورثة ما إذا كان هناك مصلحة للديان. وكذلك مصلحة للمورث حيث تفرغ ذمته من هذه 2000 درهم. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا دليل على ثبوت حق الخيار للورثة. وكذلك وقع الكلام في هذه الصورة الثانية في أمر آخر، وهو أنه خلي الكتاب قاتي، خلي الكتاب يشوش بالك مولاي، وهو أنه لو كانت هناك مصلحة للديان في الفسخ فهل يجبر الورثة على الفسخ لأجل مراعاة مصلحة الديان؟ حيث يأخذون الدار ويكتفون بها مثلا. والجواب أنه لا دليل على إجبار الورثة على الفسخ مراعاة لمصلحة الديان، فلا حق للديان على إجبار الورثة على الفسخ. هذا يا مولاي الكلام في الفرض الثاني بكلتا صورتين.
شيخنا في صورة ثالثة أنه ما إليه ديان لكن ناقص المبلغ،
لكن
ما إليه ديان غير المشتري لكن المبلغ الموجود ينقص عن الثمن.
لحظة مولاي، هذه الصورة الثالثة الآن من المصنف أو أنتم تقولون نحن نقترح؟ حدد. ها؟ نقترح
تبديل الشسمة، تبديل عنوان الصورتين، نقدر نخليه يشمل هذه الصورة. أنه أن يكون له مال بإزاء الثمن،
ولكن
بعد أداء الدين إن كان. الصورة الثانية أن لا يكون له مال بإزاء الثمن بعد أداء الدين إن كان.
خلاص أضيفوها مولانا هذه الصورة.
أضفناها
من زمان. هنيئا لكم، هنيئا لكم. خب نحن الآن بصدد عرض كلام المصنف، أما كلام صحيح غير صحيح يضاف عليه ينقص من، مو بصدد الآن. إحنا أول شيء نعرض بعدين نناقش. الفرض الثالث، أن لا يكون للميت مال
يشمل نص نص.
ها ما علي، يشمل ها. الحمد لله حل الإشكال، الحمد لله. نعم نقول ليس له مال يعني مطلقا سواء كامل أو ناقص. أن لا يكون للميت مال، فهل يجب على الورثة عند فسخهم للبيع أن يدفعوا 1000 درهم للمشتري من أموالهم الشخصية، أم أنه لا يجب عليهم شيء بل تكون ذمة الميت مشغولة بهذه 1000 درهم ويأخذون الدار مجانا؟ وحكم هذا الفرض أن فيه وجهين، أن فيه وجهين. الوجه الأول أنه أن حقيقة الخيار عبارة عن حل العقد ورجوع كل مال إلى صاحبه، وليس حقيقة الخيار التملك والتسلط بل حل العقد كما أشرنا سابقا. وبناء على هذا الوجه يكون الورثة كالأجنبي المجعول له الخيار، وكالوكيل من حيث أنه ليس له إلا حق الفسخ وحل العقد، لا أنه يتملك أو يتسلط بفسخه. وبالتالي فإذا فسخ الورثة رجعت الدار لملكية الميت ولم تدخل في ملكية الورثة ملكية مستقلة، وإنما لو ملكوا من باب الإرث. واضح؟ وإلا فالدار تنتقل بالفسخ لملكية الميت، وبالتالي فلا يجب على الورثة بناء على هذا الوجه أن يدفعوا الألف درهم من أموالهم، لأنهم كالأجنبي وكالوكيل، بل تشتغل ذمة الميت بهذه الألف درهم. فإذا أراد الورثة التبرع عن مورثهم فلهم ذلك، فحالهم كحال سائر الناس من حيث استحباب قضاء الدين عن المؤمن. هذا الوجه الأول. طبعا المصنف ذكر بعض الكلام من هذا ما له مدخلية كثيرة، الفكرة هي هذا، أثناء التطبيق سيتضح لك التفريعات التي فرع. الوجه الثاني كيف؟
نرجع على الصورة الثانية، تشمل أنهما إذا كان مستغرق لجميع المال أو بعض المال أيضا.
إيه نعم تشمل، لكن المصنف يعني تركيزه على أنه كأنما شامل مستوى. لا اي تشمل، لا مشكله،
والحكم نفسه،
والحكم نفسه
يدفعون قسم من
احسنتم الباقي الموجود بيدفعونه، والباقي في شغل الذمه اي ويتيم
وداب الباقي بعد بيصير.
نعم الوجه الثاني ان حقيقه الفسق والأخذ بالخيار عبارة عن التملك والتسلط على المال المنتقل من المشتري وهو الدار، فالورثة يقومون مقام الميت في الفسخ. وبالتالي فإذا استردوا الدار اشتغلت ذمتهم بالثمن وهو الألف درهم، لأن عين المال المفروض غير موجودة، فتشتغل ذمتهم ببدل هذه الألف درهم، لأنهم يقومون مقام الميت، فهم كنفس الميت، لو فسخ تملك الدار لنفسه، فهم كذلك إذا فسخوا يتملكون الدار لأنفسهم، ويلزمهم رد الألف من أموالهم. وهذا نظير حق الشفعة، إذا ورثه ورثة الميت فإن حق الشفعاء يملكه الورثة كملكية الميت. فإذا أخذوا به يعني بحق الشفعاء لزمهم أن يدفعوا المال من أموالهم لا من مال الميت. إذن لا يتشوش المطلب عليك يا مولاي الجليل، لا يتشوش أنك تقول وين كنا أين صرنا، لا. إذن الفرض الثالث كنا نتكلم عن ماذا؟ أن لا يكون للميت مال أبدا، ويريد الورثة الفاسخ، هل لهم؟ وإذا فسخوا على من يجب دفع الألف درهم؟ قال يوجد وجه. الوجه الأول أن يبنى على أن حقيقة الخيار هو الأخذ بعبارة عن حل العقد وفسخه، بحيث ترجع الدار لملكية الميت، وبعد انتقالها لملكية الميت تنتقل للورثة. إذن فبناء على هذا الوجه تشتغل ذمة الميت بالألف درهم، ولا يطالب الورثة بشيء ولا يلزمون. الوجه الثاني أن حقيقة الخيار لا، التسلط على استرداد المال للنفس، فإذا فسخ الورثة رجعت الدار مباشرة لملكيتهم، لا أنها ترجع للميت وهم يرثونها من الميت، وإنما ترجع مباشرة لهم. وبناء على هذا الوجه، بما أنهم ملكوا الدار لأنفسهم، فيلزمهم دفع الألف الدرهم، وبما أنها مفقودة تشتغل ذمتهم بالألف درهم. فيوجد وجهان، والذي يرجحه المصنف هو الوجه. أي وجه مولاي؟ الثاني لا الأول. وأن ورثة الميت ينوبون مناب الميت ويقومون مقامه، بحيث إذا فسخوا تملكوا الدار لأنفسهم، وبالتالي لازم عليهم أن يدفعوا ألف درهم من أموالهم. والسر في ترجيح الوجه الثاني كما ادعى المصنف السيرة المتشرعية، حيث جرت سيرة المتشرعة على أن ورثة البائع ببيع خياري يردون مثل الثمن من أموالهم، ويستردون المبيعة لأنفسهم، ولا يلزمون بإخراج ديون الميت من هذا المال المسترد. ومثال ذلك بالمثال يتضح بالكلام لعله ما يتضح، ومثاله ما إذا باع شخص داره ببيع خياري، مر عليك البيع الخياري في الجزء السابق، فقال للمشتري بعتك داري بألف درهم بشرط أن لي استرداد الدار إذا أرجعت لك الألف درهم، هذه يسمونها بيع خياري. ثم مات هذا البائع وانتقل حقه لورثته، فثبت لهم الخيار، فهنا جرت السيرة المتشرعية كما يدعي المصنف، أنهم لو فسخوا استردوا الدار وتملكوها ملكية جديدة لأنفسهم، ويلزمون بدفع الألف درهم من أموالهم وليس من مال الميت، وأنه لو كان على الميت ديون لم يلزموا بإخراج الديون من هذه الدار التي استردوها، وهذا يتلائم مع الوجه الثاني من أن حقيقة الخيار تسلط على تملك المال واسترداده. هذا يا مولاي الجليل الكلام بالنسبة إلى الفرع الأول بفروضه الثلاثة وما فيها من تشقيقات. الفرع الثاني بسيط، الفرع الثاني مختصر. حكم فسخ بعض الورثة للجميع، أفاد المصنف بأنه لو قلنا بجواز استقلال بعض الورثة بالفسخ ونحن لا نقول بذلك أساسا لأننا اخترنا الوجه الثالث، لكن بناء على الجواز لمن يبني على ذلك نقول هل ينتقل المبيع عند فسخ البعض لجميع الورثة فتكون الدار لكل الورثة، أو ينتقل المبيع لخصوص الفاسخ فتكون الدار للفاسخ فقط؟ والجواب أن هنا وجهين وهما ما تقدما. الوجه الأول أن حقيقة الخيار عبارة عن حل وفسخ العقد، وبناء على هذا الوجه فإذا فسخ بعض الورثة رجعت الدار لملكية من؟ لملكية الميت. وإذا رجعت لملكية الميت انتقلت من باب الأرث لجميع الورثة. لا خصوص الفاسخ، ويلزم دفع 1000 درهم من مال الميت طبعا. واضح؟ الوجه الثاني أن حقيقة الخيار عبارة عن تملك المال والتسلط على استرداده للنفس، بحيث يكون الورثة قائمين مقام الميت. وبناء على هذا الوجه تكون الدار لمن؟ لخصوص الفاسخ، لأنه هو الذي فسخ فقط، فهو الذي يتملك الدار، فيلزم بدفع المال من كيسه. والأظهر يا مولاي من هذين الوجهين هو الوجه الثاني كما قلنا في الفرع الأول، وهو أن الخيار عبارة عن التسلط لجريان السيرة. والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد. هكذا أفاد المصنف، وكأنه نقحها لكن يحتاج إلى تنقيح زائد. وأشكل عليه اليزدي بالحاشية، قال أنت لم تنقح أصلا، ووافقه السيد الخوئي بأنه لم ينقح شيئا حتى يقول تنقح زائد، هو ما نقح. هذا تمام كلام المصنف في هذين الفرعين. الآن طبق، أما كلامه صحيح غير صحيح، المناقشات السيد الخوي مناقش، اليزدي مناقش، العيرواني مناقش، كلهم ذولا ناقشوا في كلامه. يأتيك طبق فرع، فرع طبعا من باب الشيء بالشيء، أيام الدراسة، هذا من أيام الدراسة قديم هالكلام. لا هنا خوب، كنا يعني نراجع الفتاوى المستجدة ونرى رأي الأعلام المعاصرين ماذا يقولون، هل يوافقون الشيخ الأعظم أو لا، فنعطيكم رأيه. من تريدون؟ السيستاني. خلاص نعطيكم رأي السيستاني. قال السيستاني إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوا إلى المشتري، وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه. هذا كلام الآن يتناسب مع أي وجه؟ الوجه الأول. يعني معناه أنه يرى أن الخيار حل العقد، تقدر تفهم مباني كذا. تريد تدرس من هذا اربط المطالب اللي دارسها تعرف المباني كيف. قال فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم. هنا يا مولاي فروض ثلاثة. الفرض الأول إن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى المشتري، خب واضح. الفرض الثاني وإن لم يكن موجودا، قلنا هنا صورتان لا توجد ديون، صورة ثانية توجد ديون. وإن لم يكن موجودا، صورة الأولى إذا لم يكن على الميت ديون أخرج من مال الميت. الآن الصورة الثانية عليه ديون، وافترض أن الديون مستغرقة، ويمكن بعد نذكر صورة ثالثة عليه ديون وليست مستغرقة، لكن نحن لسنا بصدد تكثير الصور سيد جلال، لسنا بصدد تكثير الصور، إنما بصدد بيان كلاما نريد الكثير لاحقا. أدري تذكرت لي خوب خوب. وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، ولا يمنعون من ذلك وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة، ما يمنعون لأن المحجور له الفسخ بخياره، هو محجور عن المال وليس محجور عن الخيار، فيحجر عن المال بسبب الدين لكن لا يحجر على الخيار، لا دليل على ذلك. خب وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان، هذا التساؤل الأول الذي طرحناه، هل الفسخ مشروط بالمصلحة للديان أو لا؟ وجهان، وبينا وجهه وبينا الوجهين، إطلاقات أو الإجماع. ما هو المستند في ثبوت حق الخيار للورثة؟ هل الإطلاق أو الإجماع؟ السؤال أو التساؤل الثاني، ولو كان مصلحة الديان في الفسخ لم يجبر الورثة عليه، لأنه ما في دليل على أنهم لهم الإجبار، لأنه حق لهم، يعني الحق لمن؟ للورثة، فلا يجبرون على إعماله مع عدم الدليل على ذلك. الفرض الثالث ولو لم يكن للميت مال، هسه ما عنده مال كامل ناقص، خوف ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصاص وجهان. الوجه الأول من أنه ليس لهم يعني الورثة إلا حق الفسخ وانحلال العقد، هذا معنى الخيار. فهم كالأجنبي وكالوكيل. خب المستلزم ذلك لدخول المبيع في ملك الميت، خلاص بعد ما يتملكون ملكية جديدة، ولكن ينتقل لهم من باب الإرض، يوفى عنه ديونه إذا على لي ديون، بعد الديون تقدم، وخروج الثمن عن ملكه، هذا مقتضى أنه حق لحل العقد أن يخرج الثمن من ملك الميت إلى المشتري صاحب الدار، وخروج الثمن عن ملكه في المعين، إذا كان الثمن معين 1000 درهم معينة موجودة، خلاص تدفع نفس هذه 1000، واشتغال ذمة ببدله في الثمن الكلي 1000 درهم كلية، خلاص تشتغل ذمة الميت بال1000 الكلية، إذا عنده يعطى هذا المشتري 1000. فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت، وهذا أمر راجع لهم، يريدون يفون ما يريدون، ما يجبرون على الوفاء بديون الميت، وحينئذ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، بل لو كان للميت، هذه كلها تبرعات لسنا بحاجة لها، بل لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء مع الديان يعني، وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع. خب هذا مولاي كله بالنسبة للوجه الأول. الآن الوجه الثاني، ومن أنهم يعني الورثة قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله وتملك المبيع، يتملكون لأنفسهم، فإذا كان المبيع وهو الدار مردودا على الورثة من حيث إنهم قائمون مقام الميت، اشتغلت ذممهم بثمنه، خلاص من حيث إنهم كنفس الميت. وهذا نظير الشفعة يا مولاي، كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من مالهم لا من مال الميت، وهذا متفق عليه في الشفعة كذلك. هذا الفرع الأول. الآن ما بين الترجيح له، آخر الصفحة سيبين، يقول أرجح هذا الوجه الأول. يبدأ الآن بالفرع الثاني، ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة، الفرع الأول كل الورثة، الفرع الثاني بعض الورثة بناء على الجواز، والمصنف لا يرى الجواز كما قلنا، ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكل أو إلى الفاسخ وجهان، مما ذكرنا من مقتضى الفسخ وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت، والأظهر في الفرعين، لذلك لا أحد يسأل يقول لماذا قلت فرعين والمصنف قال فرع، هنا قال فرعين، والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها لاستيفاء حق للغير، لا بل هي استيفاء حق للنفس، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، فهو كنفس الميت لا نائب عن في الفاس. دليلك ماذا؟ قال ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم ويستردون المبيع لأنفسهم من دون أن يلزموا بآداء الديون من المبيع الذي استردوه، لا خلاص المبيع كلهم بعد الإخراج، والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد سيأتيك غدا وسترى ما يرد على المصنف. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.